الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستهام في الأذان أي القرعة. الاستهام في الأذان القرعة بين المؤذنين، هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن معتبر معتمد، أما إذا كان له مؤذن فهو أحق بالأذان، كما أنه إذا كان له إمام راتب فهو أحق بالإمامة. لكن لو كانوا في سفر أو دخلوا مسجد سوق ليس له إمام راتب، فعند ذلك لهم التنافس، ولقطع المشاحة يقترعون فيما بينهم. قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد، قال: أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد، كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم، وهذا منقطع، وقد وصله سيد بن عمر في الفتوح والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل قال: افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن فذكروه وزاد، فخرجت القرعة لرجل منهم فأذن. والقادسية مكان بالعراق معروف، نسبة إلى قادس رجل نزل به، وحكى الجوهري أن إبراهيم عليه السلام قدس على ذلك المكان فلذلك صار منزلا للحاج، وكانت به وقعة للمسلمين مشهورة مع الفرس، وذلك في خلافة عمر سنة 15، وكان سعد يومئذ الأمير على الناس، وهي وقعة مشهورة انتصر فيها الإسلام وهزم فيها الكفر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك، مالك بن أنس، لكن الطالب يكون أمام الشيخ ما يكون خلف الشيخ، عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح. من أبو صالح؟ الإخوان السمان ويقال الزيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. تضمن هذا الحديث ثلاث فضائل: الأولى فضيلة النداء، والثاني فضيلة الصف المقدم، والثالث فضيلة التهجير إلى المسجد، زد الرابع فضيلة صلاة العشاء. فلو يعلم الناس ما في النداء من الفضل والأجر لاستهموا عليه واقترعوا على ذلك مسارعة إلى الخيرات ومسابقة إلى فعل المبرات. وقلنا هذا في حال عدم وجود الإمام الراتب. ثم ولو يعلم الناس ما في الصف الأول من الفضل والأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ويقول: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، ويقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ثم يتراصون في الصف، يبدأون بالصفوف الأول. ومعلوم أن خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. فلو علم الناس فضيلة هذين العبادتين الجليلتين لتسابقوا إليهما، فإن وقع بينهم اختلاف تساهموا. وفيه أن القرعة ملزمة، فربما قرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه في السفر، وهكذا في غير ما أمر. قالوا ولو يعلمون ما في التهجير، أي التبكير لصلاة الجمعة أو حتى لصلاة الظهر، للحديث ومن هجر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وهكذا. أما الإمام مالك جعل ساعات الجمعة الخمس من الساعة الخامسة إلى السادسة، قال والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هجر، والتهجير لا يكون إلا في هذا الوقت، وهذا القول يخالف فيه العلماء. انتصر له ابن عبد البر، لكن انتصار خلاف الدليل يكون ضعيفا. وسر فضيلة التهجير أن الإنسان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، وهذا من التنافس الممدوح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، أي من الفضل. أما صلاة العشاء من صلاها في جماعة كأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما صلى الليل أجمع، وهي فارق بين صلاة المؤمن والمنافق، أثقل صلاة على المنافق صلاة العشاء والفجر، وأعظم صلاة عند المؤمن حيث المنافسة صلاة العشاء والصبح. لا أتوهما ولو حبوا، وهذا على المبالغة، وإلا فإن الإنسان قد يكون معذورا في مثل هذا الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم حين سقط من على فرسه وجحش شقه الأيمن صلى في البيت جالسا، وصلى الناس بصلاته جلوسا. قال باب الكلام في الأذان، أي كلام المؤذن في أثنائه بغير ألفاظه، وهذا لا محذور فيه للحاجة. قال وجرى المصنف على عادته في عدم الجزم بالحكم الذي دلالته غير صريحة، لكن الذي أورده فيه يشعر بأنه اختار الجواز، وحكى ابن المنذر الجواز مطلقا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة، وبه قال أحمد، وعن النخع ابن سيرين والأوزاع الكراهة، وعن الثور المنع، وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه خلاف الأولى، وعليه يدل كلام مالك والشافعي والإسحاق بن راهويه يكره إلا إن كان فيما يتعلق بالصلاة، واختاره ابن المنذر لظاهر حديث ابن عباس المذكور في الباب. وقد نازع في ذلك الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل، والصحيح أنه يجوز للحاجة، لا يجعله مطلقا بحيث يبقى يتكلم مع الناس وهو يؤذن، لكن له أن ينبه غافلا أو يذكر ناسيا أو يشير إلى غير ذلك. قال وتكلم سليمان بن صرد في أذانه، وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، يعني المراد بالضحك الابتسامة، ما يقيم قهقه، القهقه خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤي ضاحكا حتى تبدو لهواته، إنما كان يتبسم. قوله سليمان بن صرد في أذانه وصرفه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح، ولفظه إنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه. وقال الحسن قال لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك، إلى مطابقة للترجمة من جهة أن الضحك إن كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر فتفسد الصلاة. ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة، وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة ولو لم يظهر منه حرف، استوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول. أيوب يعني حماد أخذه عن ثلاثة، عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ الماء القليل، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة، يعني الجمعة فريضة، ومع ذلك قوله صلوا في الرحال تخفيف كما في مسلم وكرهت أن أخرجكم تمشون في الدحض والطين، وفيه جواز التذكير والتعليم للجاهل وقد يجب، وفيه أن الأحكام قد تختلف من يوم إلى يوم، لا من حيث أصلها ولكن من حيث وجود الرخص، بعض الرخص كالمطر له أحكامه والريح لها أحكامها والجو الحار له حكمه، كما كان صلى الله عليه وسلم يبرد بالصلاة فيه. قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة، يعني هل قالها حي على الصلاة أم أنه اكتفى بأشهد أن محمد رسول الله؟ قال وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره، وأيده رواية ابن علي إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وبوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك، وعند الشافعي وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان صلوا في الرحال، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. روايات جاءت، وفي قوله الصلاة في الرحال من أصل الصلاة الصلاة في الرحال، والتقدير صلوا الصلاة، والرحال جمع رحل وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان. قال ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقا إنما في أثنائه، وأما بعد لا أنها بدل من حي على الصلاة، وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر خرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج، فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. انظر كيف أكرمه، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفيه أن البرد الشديد عذر من أعذار التخلف عن الجماعة، ومن خرج فيه فهو أولى. وفيه أن من جهل شيئا عاده، فانظر إلى هؤلاء القوم الذين حضروا لابن عباس لما سمعوا منه هذا الكلام الذي يجهلونه، نظر بعضهم إلى بعض كالمنكر على ابن عباس، فاحتج عليهم ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من هو خير منه، أي بلال في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة أي الجمعة، عزمة أو عزمة ضد الرخصة، صاد ابن علي وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين، وفي رواية الحجبي من طريق عاصم إني أؤثمكم، وهو ترجيح رواية من روى أحرجكم. المهم بماذا خرجنا؟ أنه يجوز تكليم المؤذن للحاجة، ويجوز كلام المؤذن للحاجة، أما لغير ذلك فلا، لأن الأذان عبادة متصلة، ثم هو من شعائر الله، شعائر الله ينبغي أن تعظم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم إن للمزح وللدنيا مواطن، فالصلاة فيها شغل، إن في الصلاة لشغلا، ومع ذلك لو أراد واحد يمر بين يديك يجوز لك أن تصده أو ترده، أو رأيت طفل يريد يسقط فربما تشير إشارة إلى من ينقذه. ولو أدى الأمر إلى أن تقطع الصلاة للحاجة جاز ذلك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رحمه الله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بالوقت. لأن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فأذان الأعمى جائز. وفي هذا رد على من منع أذان الأعمى مطلقا، ومن جوزه مطلقا. الذي يجوز مطلقا ربما مسكين ينام ساعة ولا ساعتين، يقوم نشيط يظن أن الفجر قد طلع، أو ربما يكون في الشتاء والليل يطول يظن أن الفجر قد طلع، يقوم يأذن للناس يخرجون إلى المسجد وإذا هم بعد منتصف الليل بساعتين. فهذه قد حدثت لبعض المبصرين، قد حصلت لبعض المبصرين فضلا عن أعمى البصر. أظن مرة في دماج بعض المؤذنين قام من الليل ينظر الساعة فالتبست عليه، فخرج مسرعا قبل أن يتوضأ حتى يدرك الوقت، فأذن، فبينما هو في الأذان إذ تذكر أنه في غير الوقت فترك. مرة كنت في الحرم حججت أنا والوالدة حفظه الله، وكنت معتاد أني أصلي الوتر في السكن من أجل إذا وصلت الكعبة أطوف. وفي يوم من الأيام نمت بعد الظهر أنظر الساعة 2 وقت صلاة الوتر، أقوم أصلي وخالي ومن معي ينتظرني، وأنا أعجل حتى صليت 11 ركعة ثم سلمت. قالوا: إيش من صلاة معك اليوم؟ قلت: مثل صلاة كل يوم. وإذا قالوا: نحن نخشى العصر يفوتنا. سبحان الله، وخرجنا إلى العصر ما كدنا أن نصل الحرم إلا وقد أقيمت الصلاة. الشاهد أن الإنسان في حال النوم أو القيام من النوم ربما يذهل، فهذا قيد مهم: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. الآن فيه ساعات ناطقة، وفيه ساعات كان من قبل باللمس يعرفها، أما الآن فيه ساعات ناطقة، يستطيع أن يجعل المنبه ثم هي تخبره أو تعمل صوتا، وهذا من فضل الله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، أي الأذان الأول للفجر، وهذه سنة، هذا الأذان سنة، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وهذا لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وابن أم مكتوم هو عبد الله بن أم مكتوم، أسلم قديما. قال: والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد القادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات وهو الأعمى المذكور في سورة عبس، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم، والانكتام نور بصره. والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. قال: هذا فيه نظر، لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة، لأن سورة عبس النازلة فيه مكية، وقد وصفه الله بها بأنه أعمى فتنبه. وابن أم مكتوم كان عنده نباهة وذكاء، ولذلك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة أذن له، اعتمادا على أنه معذور لفقد بصره، كما أذن لعتبان بن مالك. فلما ولى قال: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة أو إذن فأجب، لقدرته على التمييز، حتى أنه ربما حمل الراية، هذا دل على تمييز. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وفي الحديث قبول خبر الآحاد، إذ أن الذي يخبره واحد أو اثنان أو ثلاثة حتى. ومعنى أصبحت أصبحت أي دخلت في الصباح. قال: واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر، والإجماع على خلافه إلا من شدك الأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصبح. ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها: ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر: أذن. وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام: حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقوله إن بلال يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق، لصدق أن كل منهما أذن قبل الوقت. وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه إنه أن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر، وهو المراد بالبزوغ. نعم، هذا هو، مجرد ما يطلع الفجر ويميزه يؤذن، كان يقول: انتهى الليل وشرعنا في النهار، فمن سمعه يؤذن توقف عن الأكل وتوقف عن الشرب. الشاهد من الحديث جواز أذان الأعمى، وكذلك جواز إمامة الأعمى، ولعله يأتي له باب بإذن الله عز وجل. وهذه التبويبات التي يسوقها البخاري، كما قال شيخنا يحيى حفظه الله، أغلب تبويبات البخاري ردود. ليس معنى بالردود أنها ردود على أهل البدع، يعني ردود على مسائل علمية فقهية اختلف فيها العلماء، فيأتي البخاري مبوبا على الراجح من هذه المسائل بتبويب يكون الحكم في الباب. والله أعلم.